أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في تتمة أحكام الأموات وأحكام الدفن، ووصل بنا الكلام إلى ما يكره في الدفن. يقول المصنف رحمه الله: ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة. الساج هو القطع من الخشب، وهذا مكروه أن يفرش القبر بالساج. كلمة الساج تكررت علينا لأنه ذكرت في مستحبات الغسل، غسل الميت، أن يوضع يعني الميت على ساج، يعني خشبة من الساج. زين، هذا هنا مكروه. احنا كلامنا بالدفن الآن. ويكره فرش القبر بالساج، يعني قطع خشب خليلة، إلا عند الضرورة. شنو الضرورة؟ الأرض مو قوية، وخاف شنو هنا يصير رخوة ويصير نبش للقبر من قبل حيوانات أو كلاب أو غير ذلك. زين، وأيضا وأن يهيل ذو الرحم على رحمه، يعني يكره أن يهيل ذو الرحم. شي يهيل؟ قلنا يستحب أن يهيل الحاضرون التراب. ذو الرحم يكره أن يهيلون التراب على رحمهم، يعني مثل أولاد الميت أو أخوة الميت، هذا مكروه. وهذا خلاف المتعارف. المتعارف اليوم من يردون يدفنون يهيلون التراب، الدفان أو غير الدفان يصيح: وين أخوته؟ وين أولاده؟ هذا مكروه. زين، وتجصيص أيضا يكره تجصيص القبور وتجديدها. أيضا يكره تجصيص هو التبييض، لبخ القبر، يعني تبييض القبر. وأيضا تجديد القبر إذا أخذ لفت 10-20 سنة يبقى يتهدم بسبب الجو، بسبب البناء مو قوي. فهذا شنو بعد؟ التجديد والترميم هذا مكروه. بعد، ودفن الميتين في قبر واحد، أيضا يكره أن يدفن ميتين في قبر واحد. زين، وأن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر. مكروه أن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر، إلا هاي الكراهة ترتفع ولعله تصير استحباب، إلا إلى أحد المشاهد، يعني مثل النقل إلى كربلاء، النقل من بغداد إلى وادي السلام، هذا بعد أكو استحباب. وهاي السيرة متعارفة للمعصومين عليهم السلام، إلى البقيع، إلى أي مشهد من المشاهد أو مقابر المسلمين المباركة اللي فيها البركة في من كانت في أولياء الله الصالحين. أي، وإلا يأخذوا من البصرة إلى الناصرية، وشكوا بالناصرية، هاي مكروه، هو بدفنوا بالبصرة. أي، إذا ماكو أماكن مشرفة في بعض الدول يدفن في نفس البلدة. متعارف الآن من ترحون تسافرون في بلدات معينة المقابر تكون في نفس البلدان. اي، احنا متعارف عندنا بالعراق التبرك بامير المؤمنين، فالدفن يكون وين؟ في وادي السلام او في كربلاء، مقبرة ايضا توجد كبيرة في كربلاء. زين، هذا الكراهة نقل الميت. هنا شنو؟ اكو كراهة الا اذا كان شنو؟ الا اذا كان يقول هنا: وان ينقل الميت، يعني يكره ان ينقل الميت من بلد الى بلد اخر، الا الى احد المشاهد، الا اذا كان النقل الى احد المشاهد مثل وادي السلام، مثل كربلاء، وهكذا. وايضا يكره ان يستند الى القبر، يعني قاعد تنتشي على القبر مكروه، او يمشي على القبر، يكره انه تمشي على القبر. حاول ان تتلافى هاي القضيه، لا تمشي وين كان الطريق ضيق. بعد، زين، هاي كلها من ضمن المكروهات. الآن وصلنا إلى بعض المسائل المتعلقة بالدفن. الخامس في اللواحق، وهي مسائل أربعة. الخامس هو الحكم الخامس، لأن إحنا أخذنا أحكام الأموات خمسة، أخذنا أربعة منها، اللي هي كان الاحتضار الحكم الأول، والتغسيل الثاني، والتكفين الثالث، والدفن الرابع، والآن الخامس والأخير اللي هو شنو؟ اللي هو بعض الأحكام. مسائل عندنا هنا أربعة في هذا الحكم. وقلنا قضية صلاة الميت يعني ذكرها المصنف ضمن كتاب الصلاة. يعني فالخامس في اللواحق، وهي مسائل أربعة. المسألة الأولى، يعني المسألة الأولى: لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم ولا شق الثوب على غير الأب والأخ. هذا لا يجوز، مو مكروه، لا يجوز، حرمة تكليفية، لا يجوز، لا يجوز. طبعا نبش القبر لأنه فيه هتك وحرمة للميت، قلنا إكرام الميت دفنه. أنت تنبش القبر ورا شهر ورا سنة ورا سنتين، رح أول شيء شكله متغير ومتفسخ، وهاي القضية بإهانة إله. فهنا أكو إهانة للميت حينما ينبش قبره. أي أكو حالات ذكرت في الرسائل، عمليا المصنف هنا ما ذكرها، مثل إيش؟ الأرض مخصوبة أو دفن معه مال مخصوب، وكون نحفر القبر على مود نطلع المال. أي نسوا ساعة ذهب وياه، وهاي الساعة يريدها صاحبها زين، أو كان دفنوه بمكان مو نظيف، مزبلة وغير ذلك، فننبش القبر ونطلع الميت ونحوله إلى مكان طاهر. أو كثير من المسائل يريدون يعرفون سبب وفاته، هو مات مقتول بس شلون قتل؟ كان خنق، قتل برصاص، إيه. فشوف هاي كلها ضمن شنو؟ من ضمن المسوغات للنبش، وإن كان مسائل خلافية. حتى موضوع دفنوه ما غسلوه ما كفنوه، هذا أيضا وارد أنه ينبش في بعض الكتب الفقهية، ويخرج ولكي يغسل ويكفن ويكفن وهكذا. فلا يجوز نبش القبر، هنا القضية عامة عند المحقق. ولا نقل الموتى أيضا لا يجوز، حرمة تكليفية يعني إثم. نقل الموتى شوكت بعد دفنهم، لأن قبل دفنهم قلنا أكو كراهة، إلا إذا كان النقل للمشاهد المشرفة فترتفع الكراهة. هنا بعد الدفن ما يجوز، لأنه بعد الدفن شي يصير؟ يصير نبش. ولا شق الثوب على غير الأبي والأخ أيضا لا يجوز. هاي المسألة. المسألة الثانية، الشهيد يدفن بثيابه. الشهيد من هو الشهيد؟ الذي يقتل مع الإمام في حرب مشروعة شرعية يعني، أو نائب الإمام والأمر الفقيه أو الحاكم العام الشرعي وغير ذلك. فالشهيد يدفن بثيابه، بس يا ثياب المعركة، مو ثياب البيت. شعلينا احنا بثياب بالكنتور، شعلينا بيهن ثياب المعركة، كان لابس زي عسكري وقتل استشهد في سبيل الله. هذا شنو هنا حكمه؟ حكمه انه ما نغسله، يعني يدفن بثيابه، لا يغسل ولا يكفن. ايه نعم يصلى عليه لكن لا يغسل ولا هذا، الله تعالى يحشره يوم القيامة مخضبا بدمه وهكذا. الشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الفرو والخفان. الفرو متعارف عندنا، قمصلة فرو، إذا لابس فرو ينزع عنه هذا الفرو، إذا قمصلة فرو غير ذلك أو بلوز من الفرو. الخفان هنا الحذاءان، أجلكم الله، البسطال غير ذلك، وهذا ينزع عنه. ها هذن الفرو والخفان، يجيك واحد يقول مهنا نظيفات ما بيهن دم، نقول له حتى لو ما بيهن دم ينزعان عن الميت، عن الشهيد الميت. أصابهما الدم أو لم يصيبهما، أصاب الدم الخفان والفرو أو لم يصبهما، ينزعان عن الشهيد الميت لكي يدفن. هذا على الأظهر استظهر المصنف القول في قضية نزع الفرو والخفان، لأن أكو قول يقول لا حتى هذني خلين دفنا ويا الشهيد. زين، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغير حديد، المهم هو يقتل في حرب مشروعة، يعني يقتل مع المعصوم أو نائب المعصوم. زين، ماكو فرق أنه يقتل بسيف، يقتل بإطلاق نار، أو بغير حديد اللي شنو؟ حجار، غير حجر كبير أو أي آلة للقتل. زين، هاي المسألة الثانية خاصة بالشهيد. المسألة الثالثة، حكم الصبي والمجنون إذا قتلا، إذا قتلا شهيدا، يعني هم قتلا. حكم البالغ العاقل. الطفل الآن هم يقتل شهيد؟ إيه، عندنا الشهيد عبد الله الرضيع ما كان شهيد، طفل هو، إذا كان الذنب ذنب الكبار فما ذنب الصغار. أي حتى الأطفال لم تسلم من الأعداء، البعض يصير الحرب مفتوحة فيأتي العدو ويقتل حتى النساء حتى الأطفال. الطفل أو المجنون إذا قطعت رؤوسهم أو إذا قتلوا بأي آلة للقتل، يكون حكمهم بالدفن حكم الشهداء، لا يغسلون ولا يكفنون، وإن كان هم مكلفين. الصبي ما مجنون، والصبي والمجنون ما مكلف. زين، حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدا، يكونان شهيدان، يعني حكم البالغ العاقل. حكم البالغ العاقل يعني لا يغسلان ولا يكفنان، بل فقط يصلى عليهما، على الصبي وعلى المجنون. المسألة الرابعة والأخيرة في الأموات، إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج. هنا الولد هنا إذا مات وهي لم تموت وهي لا زالت فيها رمق الحياة، شي يسوون؟ يخرجون هذا الطفل. وقلنا ذكرنا قضيته أنه يغسل وغير ذلك. وإن ماتت هي دونه، هي ماتت، هي مسلمة ماتت دون هذا الولد، الولد الآن حي، شق جوفها يعني بطنها من الجانب الأيسر وانتزع. قلنا هاي المسألة مرت أنه واجب أنه يخرجون هذا الطفل إذا مات، وانتزع يعني هذا الجنين الحي، وخيط الموضع. زين، هي الخيط الموضع هي الآن ميتة، يقول مع ذلك نقطع نصف الدم على مود. وخيط الموضع اللي هو الجوف أو البطن المشقوقة. هاي فيما يخص كلامنا بالأموات كأحكام كواجبات كمندوبات كلواحق. زين، الآن وأما الأغسال المسنونة، وصلنا لأنه المصنف رحمه الله يعني من بوابنا بأحكام الطهارة، قال الطهارة هي وضوء وغسل، هاي اتفقنا عليها. بعد ذلك عند عبارة إذا نرجع لها من وصل للغسل يقول من كمل الوضوء، قال وأما الغسل ففيه الواجب والمندوب، المندوب هو المستحب المسنون. فذكرنا الأغسال الواجبة، غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس وغسل الميت، إذن شنو بعد؟ كل أغسال واجبة، وغسل مس الميت ما فصل إلى الآن. وصلنا إلى الأغسال المندوبة. وأما الأغسال المسنونة، مسنونة يعني مندوبة يعني مستحبة، المسنونة التي قامت عليها السنة الشريفة. يقول المصنف رحمه الله وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها 28 غسلا. هذا المشهور ولا هن أكثر؟ يعني الغسل الواجب كان 6، المستحب إيش قال؟ 28 غسل. هاي الأغسال المسنونة هيك باختصار راح يقسمها المصنف إلى أغسال زمانية وفعلية ومكانية. هن مو 28 غسل، 16 غسل للزمان وسبعة للفعل وخمسة للمكان، المجموع راح يكون 28 غسل. نقرأهن على سرعة لأنهن بسيطات. نقول فالمشهور منها 28 غسلا، 16 للوقت يعني الزمان، أغسال وقتية أغسال زمانية، وهي هذا وهي راح يبدأ بالأهم، غسل يوم الجمعة، من أهم الأغسال غسل يوم الجمعة، وحتى بعض العلماء قالوا بوجوبه. زين، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس. أكو رواية علي اغتسل كل جمعة ولو أن تشتري الماء من قوت عيالك. هاي قبل حتى لو يقول لك تشتري الماء وتأثر على قوت عيالك لا تترك غسل الجمعة. فغسل الجمعة يعني مستحب مؤكد، قلنا بعض الفقهاء قال بوجوبه، ومن أهم الأغسال يعتبر. زين، هذا غسل الجمعة أول ما بدأ المصنف به لأهميته والتأكيد عليه، وهي هاي الأغسال 16 للوقت، وهي 16 غسل، غسل يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، يعني من بداية النهار يعني وقته في يوم الجمعة، اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى زوال الشمس يعني منتصف النهار أذان الظهر، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، يعني بثمانية الصبح وبالتسعة الصبح وبالعشر إلى بالدعش قريب الظهر هذا أفضل. يستحب كل ما يتأخر تتأخر بالتوقيت كل ما أفضل. زين، ويجوز تعجيله يوم الخميس، تقديمه يوم الخميس يجوز، بس هذا الجواز مشروط بشرط لمن خاف عوز الماء. يعني أنت تدري يوم الجمعة كل جمعة من الصبح يقطعون الماء، اغسل يوم الخميس أيضا ماكو مشكلة. وكل وقضاؤه يعني يجوز قضاؤه يوم السبت، يعني أيضا ويجوز أن يقضى يوم السبت. شوف إيش قد مهم، هو يوم جمعة يجوز أن تقدم يوم الخميس إذا خفت عوز الماء، يجوز أن تقضيه يوم السبت، إيش قد مهم لا تغسل الجمعة. زين، هذا الغسل الأول من الأغسال الوقتية الزمانية. بعد وعدنا 6 أغسال في شهر رمضان، هذا من ضمن الأغسال الوقتية الزمانية. هذا الغسل الأول أول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف يعني 15 رمضان ليلة ولادة الإمام الحسن، و17 و19 ليلة جرح الإمام، و21 ليلة الاستشهاد، و23 هاي ليالي القدر 19 و21 و23. إذن 6 ليالي خاصات وين؟ بشهر رمضان، إضافة إلى غسل الجمعة صار 7. بعد وليلة الفطر، ليلة الفطر يعني ليلة 1 شوال آخر ليلة في شهر رمضان، ليلة واحد شوال، ويومي العيدين، يعني أهن العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، يعني واحد شوال وعشرة ذي الحجة، العاشر من ذي الحجة، ويوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، وليلة النصف من رجب، ليلة النصف 15 رجب، ويوم السابع والعشرين منه من رجب يوم المبعث النبوي، وليلة النصف من شعبان يوم ولادة الإمام المنتظر أجل الله ظهور المبارك، ويوم الغدير الثامن عشر من ذي الحجة بيعة الغدير، ويوم المباهلة يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة. فمن حاجك فيه من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. هاي بعد آية المباهلة وقصة المباهلة واضحة. هاي الأغسال الـ16 جميعها ترتبط بالوقت، ترتبط بالزمان. زين، وسبعه للفعل، يعني سبعه اغسال للفعل، وهي غسل الاحرام. غسل الاحرام مستحب. ايش وقت مستحب؟ قبل ان تلبس ملابس الاحرام وتعقد الاحرام بالنيه والتلبيه، لبيك اللهم لبيك. وهذا الغسل في العاده يكون في المواقيت في الغالب، وتشوفون اكو حمامات في ميقات مسجد الشجره، ميقات الجحفه، مواقيت المعلومه الواضحه التي تكون في الديار المقدسه. نعم، غسل الاحرام وغسل زياره النبي صلى الله عليه واله، غسل زياره من تطلع تزور النبي انت في المدينه، والائمه عليهم السلام امير المؤمنين والامام الحسين وهكذا. هاي الاغسال فعليه، يعني من تريد تحقق فعل. بعد والغسل الرابع وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاء هذه صلاة الكسوف على الأظهار. صلاة الكسوف، كسوف الشمس عندما يحترق القرص، علينا أن نصلي صلاة الآيات. الذي يفرط في صلاة الكسوف، يعني صلاة الآيات، المهمل المتعمد التارك، مو الغافل والناس اللي كان نائم وغيره، هذا يستحب إلى أن يغسل، لمن فرط، لمن ترك صلاة الكسوف مع انتهاء الوقت، يعني احتراق القرص. فشنو فرط في هذا الوقت؟ راح يبقى هنا اذا راد يقضي صلاة الكسوف، مو اي آية، مو آيات الزلزلة والخسوف، خصوص الكسوف، اذا اراد قضاءها، قضاء صلاة الكسوف، يستحب له الغسل على الاظهار. فيقول المحقق وغسل المفرط، يعني المهمل التارك في صلاة الكسوف مع احتراق القرص، إيش وقت يستحب له؟ إذا أراد أن يقضي صلاة الكسوف، إذا أراد قضاؤها، لأنه احترق القرص بعد انتهى الوقت على الأظهار. أيضا ويستحب غسل التوبة. التوبة عن شنو؟ التوبة عن أحد المصداقين، سواء كان عن شنو؟ عن فسق، عن فسق، هاي التوبة كانت عن فسق، كان يعني الغسل للتوبة، كان الغسل للتوبة عن فسق، يعني مثل كان شارب خمر وقال بطلت بعد ما أشرب، روح أغسل غسل التوبة، أو كان عن كفر، كان كفر ودخل بالإسلام، أيضا قل له أغسل غسل التوبة إلى الله تعالى. التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى. الفاسق راح يبتعد، الكافر راح يبتعد، من يتوب من تاب تاب الله عليه، تاب يعني رجع إلى الله. زين، استحب أن يغسل، يعني يتطهر، الله يحب المتطهرين. زين، وأيضا وصلاة الحاجة، يستحب الغسل لصلاة الحاجة، هذا من الأغسال الفعلية، صلي لك ركعتين قضاء حاجة، قوم اغسل قربة إلى الله، وقوم صلي قربة إلى الله، الله يقضي حاجتك. وصلاة الاستخارة أيضا يستحب الغسل لصلاة الاستخارة. الاستخارة طبعا أنواع، استخارة بالمسبحة، استخارة بالقرآن يعني بالمصحف، استخارة بالركعات معينة، صلاة الاستخارة تسمى. لكن الذي دائما انه غير صحيح الاكثار، دائما المريض الاعتذار مطلوب، لا افراط ولا تفريط. البعض في كل قضيه يحاول ياخذ استخاره، وهاي القضيه المبالغه بها هم مو صحيح حقيقه، يعني الخيره عند الحيره، هاي حكمه او مقوله او تنسب كروايه، يعني عندما تحتار، واذا عزمت فتوكل، إذا ما محتار توكل على الله بعملك بتجارتك، مو أي قضية تأخذ خيرة. زين، صلاة الاستخارة أيضا يستحب شنو؟ الغسل لها، لأنها من يكون غسل فعلي. بعد عندنا وخمسة للمكان، يعني خمسة أغسال للمكان، وهي غسل دخول الحرم، هذا الحرم، الحرم المكي، الحرم مو المسجد، الحرم منطقة واسعة هناك ومعلومة وإلها حدود مكتوبة، قطع بداية الحرم، حدود الحرم، يعني مسجد التنعيم يبعد 7 كيلوات عن المسجد الحرام ومكتوب صف القطعة بداية الحرم. هذا مسجد التنعيم يعتبر حدود حرم، قبل لا تدخل مسجد التنعيم يستحب أن تغتسل لدخول الحرم. أو مسجد نمرة من جهة عرفة، أو بعض الأماكن تشوف أماكن محددة، منطقة كبيرة الحرم المكي يسمى غسل دخول الحرم، يقصد الحرم المكي، فمستحب الغسل لدخول الحرم المكي بعد. وأيضا مستحب دخول المسجد الحرام، الغسل لدخول المسجد الحرام. المسجد الحرام بعد واضح، المطاف والكعبة تصير أمامك، مو المسعى، مو الدخول من جهة السعي، دخول المسجد من أبواب المسجد المعروفة، فيستحب الغسل قبل الدخول للمسجد. والكعبة، الدخول بالكعبة في وسط الكعبة أكو باب سيال يخلوه يدخل إلا المسؤولين والرؤساء. أيضا يستحب الدخول الغسل للكعبة. والمدينة، يعني المدينة المنورة التي تنورت بنور النبي صلى الله عليه وآله، يستحب الغسل لدخول المدينة. ومسجد النبي أيضا يستحب الغسل لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله. هذه أغسال مكانية 5، صار المجموع كلهن صار 28 غسل، 16 للزمان، 7 أغسال للفعل و5 للمكان. عندنا مسائل 4 أخيرة تتعلق في موضوع الأغسال المندوبة، يعني في موضوع عموم الأغسال، فهنا نكملها ونصل إلى التيمم الطهارة الترابية. نقرأ هذه المسائل ونختم درس اليوم. مسائل 4، الأولى ما يستحب للفعل، يعني ما يستحب من الغسل للفعل والمكان يقدم عليهما. مو يجي واحد يقول أنا أكو أغسال قلتوا لي بيهن لوقت او لزمان، يعني لمكان معين، فايش وقت قبل لا ادخل بالمكان، قبل لا يصير الوقت، فنقول له الذي يكون للفعل والمكان يستحب ان يقدم عليهما. مثل ايش؟ الفعل مثل الاحرام او مثل التوبه، تريد التوب اغسل يلا توب، الاحرام اغسل يلا تعقد احرامك، هذه ليش يقدم عليهما. وما يستحب للزمان، للزمان مثل ايش؟ مثل الغسل ليوم عرفة، غسل يوم الجمعة، يكون من يبدأ يوم الجمعة، من يدخل، مو من ينتهي، من يدخل، يعني يكون بعد دخوله، مثل غسل الجمعة، غسل الغدير، غسل يوم عرفة، بعد أن يدخل اليوم، يعني من تطلع الشمس أو يطلع الفجر. غسل الجمعة قلنا من طلوع الفجر، زين، أي ما يصير غسل الجمعة قبل يوم الجمعة إلا في حالة ذكرناها قبل قليل، الغسل نقدم الغسل يوم الخميس لخوف عوزاز الماء، إذا تخاف من أن الماء يعوز، يعني ما يكفي، لا يكفي، ينقطع يوم الجمعة. كذلك يوم عرفة، مو تغسل قبل يوم عرفة يوم 8، لا، النهار من يوم عرفة، بعد طلوع الفجر من يوم عرفة، بعد طلوع الشمس، زين. فالأغسال الزمانية تكون بعد دخول الزمان أو الوقت. هاي المسألة الأولى، المسألة كقاعدة عامة يعني. المسألة الثانية، إذا اجتمعت أغسال مندوبة، يعني شنو أغسال مندوبة؟ يعني اجتمع عندنا اليوم جمعة وأنا ردت أتوب إلى الله، كان عندي عمل بمعصية، وصدفة أنا بالعمر هم راح أحرم، وصدفة أنه راح أدخل الحرم المكي، أو صدفة أنه راح أزور، وهكذا فاجتمع. أو هذا اللي يغتسل وهو جاي محرم يريد يدخل للمسجد الحرام ويدخل للحرم المكي ويدخل الكعبة، وهو هناك يعلن توبة إلى الله وما أدري شلون، بعد صادف أنه يوم عرفة عمود يطلع لا، فيجتمع الفت 5، وصادف يوم عرفة أنه أكو غسل يوم عيد راح يجيك أنه فت 5-6 أغسال، يعني جمعا في وقت واحد، فكيف تكون النية؟ اولا احنا خلينا نتفق على قضيه، ايش قد ما يجتمع عن اغسال واجبه مندوبه اكو غسل واحد راح يجزى عنهن، يعني لا تكرر. هاي بالغسل الواجب ذكرناها، اذا المراه حائض طهرت وهي مست ميت وهي بعد شنو كان عليها جنابه سابقا، وهي يعني عليها اكثر من غسل اضافه الى يوم جمعه ويوم عيد ويوم، فهنا كم غسل؟ قلنا غسل واحد. لكن كلامنا هنا في النيه اللي تنجمع عليه أغسال مندوبة متعددة، يا نية ينوي، المن ينوي يقول إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينوي السبب، كون يذكر السبب أنوي أغتسل قربة إلى الله، هاي ما تكفي، كون يضيف إلها شنو غسل الجمعة زائد أنه عيد صادف جمعة وعيد زائد انه مع التوبة الى الله تعالى في هذا اليوم مع وهكذا يعني. زين، ما لم ينوي السبب. وقيل اذا انضم اليها، هذا القول الثاني، لان القول الاول هو الاقوى راح يبين المصنف، بانه اذكر السبب، لا تكرر الغسل، غسل واحد يكفي، لكن اذكر السبب. جمعة وتريد تزور بها النبي، او تريد تعلن توبة، او تريد، يكفي غسل واحد، لكن مع ذكر الاسباب، تعدد الاسباب، وهذا الذكر مو لفظي، قلبي قصدي. زين، وقيل اذا انضم اليها للاغسال المندوبة غسل واجب مثل غسل الجنابة كفاه نية القربة، والأول أولى، لكن القول الأول يعني ما حاجة إلا ينضم إلها غسل واجب، يعني كون تذكر السبب، بتعبيرنا تذكر السبب وتنوي وتقصد السبب للجميع، هذا هو القول الأول. أما القول الثاني إذا ضفنا لها يعني غسل واجب يلا ننوي السبب، لا، القول الأول هي الأغسال المندوبة تنوي فيها السبب، وإن لم يكن معها غسل واجب مثل غسل الجنابة. المسألة الثالثة والرابعة، قال بعض فقهائنا، هاي الثالثة والرابعة بعد دمجهن المصنف في مسألة واحدة، قال بعض فقهائنا بوجوب غسل بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد 3 أيام. المصلوب حينما يصلب إذا وراء 3 أيام أنت متعمد تريد تروح تشوفه، قال بعض الفقهاء أنه يستحب أن تغتسل وتخرج، عفوا، يجب عليك أن تغتسل وتخرج لترى المصلوب. هذا القول لمن؟ للفقهاء، يعني المصنف قاعد ينقل عن الفقهاء، يعني المصنف مو يقول أنا أقول، قال الفقهاء. زين، وراح يبين المصنف قوله. وكذلك أيضا قال بعض الفقهاء غسل المولود، إذا ولد مولود طفل صغير يجب الغسل لهذا المولود، قالوا بذلك. أسياهم الفقهاء الضال، مو من الفقهاء المعروفين، ولا الإجماع والمعروفين، المولود عندما يولد لا يجب غسله. هاي زين، هاي إذن المسألة الثالثة والرابعة. الثالثة على رؤية المصلوب، أنه المصلوب بعد ما عنده تكليف، أنت لا تريد تروح تشوف المصلوب بعد 3 أيام، قالوا يجب عليك شنو؟ وجوب يجب عليك الغسل. وكذلك المولود حينما يولد يجب على الأم أو غيره يغسلوه. هذا من الذي قال بذلك؟ قال بذلك بعض الفقهاء. زين، المحقق رحمه الله شنو رأيه؟ يقول والأظهر، يعني هذا رأي العلامة، يستظهر الاستحباب، لا يجب الغسل لرؤية المصلوب بعد 3 أيام، ولا يجب الغسل لولادة الصبي، هذا كله مستحب في هذين الفرضين. هذا هو تمام الكلام في موضوع الطهارة المائية بكل تفصيلاتها من وضوء وغسل وأغسال واجب وأغسال مندوبة. زين، أي الركن الثالث بعد أن انهينا الركن الأول اللي هو المياه، أقسام المياه، الركن الثاني الطهارة المائية، نصل إلى الركن الثالث اللي راح نتكلم فيه حول الطهارة الترابية اللي هي التيمم، والكلام فيها يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.